الرايح ويا علي ابو جسيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبحكم الله بالنور والسرور مستمعين ومتابعين إذاعة الأولى، وحياكم الله ويانا في حلقة جديدة من برنامجكم الرايح، هذا البرنامج الأسري والمجتمعي في دولة طبعا اللي يخص شؤون ومجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين على هذه الأرض الطيبة. من الحين 11 الضحى العود إلى الساعة إن شاء الله 1 الظهر بنكون وياكم على مدار ساعتين بمواضيع مختلفة، بروح جميلة وإيجابية. إن شاء الله إن بنقصر الدوب وياكم، كانكم تسمعونا في سياريركم. نتمنى لكم إن شاء الله توصلون لوجهاتكم سالمين غانمين، وكانكم تسمعونا من بيوتكم أو من مكاتبكم. نتمنى لكم إن شاء الله استماع ممتع. مستمعينا الكرام، طبعا مثل ما نعرف هذه الأيام أيام طيبة، أيام الدوائر الحكومة الجميع يحتفل، المدارس أيضا يحتفلون طبعا فعاليات أو احتفالات اليوم الوطني 47 لدولتنا الغالي. ولا ننسى أيضا أن باكر إن شاء الله بتكون احتفاليات يوم الشهيد. فالحمد لله رب العالمين، الله يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان، ويرحم شهدانا ويجعلنا إن شاء الله دائما عند حسن ظن قادتنا. إمارات المحبة، إمارات السلام. مستمعينا اليوم طبعا في هذا اليوم الطيب، في صباح هذا اليوم أقيمت بعض الاحتفالات الخاصة باليوم الوطني. صورة جميلة، صورة وطنية، تلاحم جميل شفناه طبعا من خلال الاحتفالات اللي أقيمت قبل شوية في مدينة دبي للإعلام. فريق العمل طبعا شهد هذه الاحتفالات، احتفاليات جميلة، مسوين مسيرة ومنها وفي هذه المسيرة يابين محمل، ويعني بعض هذه الصور الإماراتية وجنسيات مختلفة كانت متشاركة في أنها تحمل علم دولة الإمارات ويمشوبة في هذه المسيرة. فالحمد لله رب العالمين، الله يديم علينا هذا التلاحم وهذا التسامح في البلاد. أيضا أحب أخبركم مستمعينا اليوم إن شاء الله المساء بتكون المركز الشيخ حمدان بن محمد لإحياء التراث احتفالية خاصة في مكتبة حمدان بن محمد المكانها في أم زقيم. بتكون عندهم فعاليات، هاي الفعاليات بتكون إن شاء الله من الساعة 4 إلين الساعة من 4 العصر إن شاء الله إلين الساعة 9 عقب العشاء. اللي بيمر عند شارع أم زقيم أو شارع الشيخ أو عفوا شارع جميرة بيشوف هذه الفعاليات. عندهم فعاليات وعندهم فرق شعبية، ومن هذه الصورة الوطنية اللي بتستمتعوا بها إن شاء الله وانتم مارين جدا المكتبة. إذا مستمعينا، هذا كان طبعا بخصوص الفعاليات اللي تصير عندنا في البلاد. ننتقل وياكم لمواضيع برنامج الرايح اللي حضرناها لكم إن شاء الله اليوم. مواضيعنا بتنال على إعجابكم. أحب أخبركم إن شاء الله في موضوعنا الرئيسي بنرمس عن موضوع جدا جميل، بنرمس عن الروتين الأسري وكيفية التغلب عليه. هذا الروتين مستمعينا له جوانب مختلفة، له جوانب إيجابية وله جوانب أيضا سلبية. في نقاط مهمة على كل أسرة أنها تتبع هذه النقاط حسب تجنب الإحساس بالملل، الإحساس بالرتابة والتجديد في الحياة الأسرية عسب يعم الحب والسلام بين أفراد الأسرة. إن شاء الله دكتورة هالة الأبلم استشارية نفسية تربوية ونايب مدير قرية العائلة في مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بتخبرنا أكثر عن هذا الموضوع. وخلاف بننتقل في فقرة المدارس اللي بنرمس في هذه الفقرة عن العلاقة بين المرشد الطلابي والأسرة، خصوصا مستمعينا بالنسبة للتعامل مع الطلبة اللي يعانون من مشاكل. نحن يوم نقول العلاقة بين المرشد الطلابي اللي هو الأخصائي الاجتماعي الموجه، بنرمس عن علاقته بالطالب. وإن شاء الله الدكتورة فاطمة السجواني أخصائية اجتماعية نفسية بتوافينا بكل هذه التفاصيل وخلاف إن شاء الله. في ساعتنا الثانية بنرمس عن فقرتنا الجديدة اللي استحدثناها في البرنامج، ألا وهي فقرة بالعربي، وختامها مسك. بنختمها إن شاء الله أبداوها تبرة. في دوها تبرة اليوم مستمعينا بنرمسكم عن الأنيميا الحادة، أسبابها وعلاجها وطريقة الوقاية منها. طبعا حسب الدراسات نحن نعرف أن الأنيميا منتشرة عندنا في دولة الإمارات، ولكن لها جوانب مختلفة ومتشعبة. نحن إن شاء الله اليوم يا دكتورة ندى الملة استشارية طب أسرة في هيئة صحة دبي بتوافينا بعض هذه العلوم وبعض هذه الدراسات، وبناخذ منها إن شاء الله نقاط مهمة جدا أن نحن نقي عمرنا، أن نحن نطيح في أو نميل لجانب الأنيميا. والله إن شاء الله يكفينا وإياكم شر كل الأمراض. إذن مستمعينا، كانت هذه نبذة عن حلقتنا لهذا اليوم. أذكركم بأرقام التواصل، وخلاف بنظهر فاصل وبنرجع إن شاء الله على 4477 رقم الرسائل النصية، ورقم الواتساب 0522221074، هذا رقم الواتساب. اللي عنده أي تساؤل عن مواضيع حلقتنا لهذا اليوم يتفضل بإرسال رسائل، ونحن إن شاء الله بنوجه هذه الأسئلة للمختصين وضيوف حلقات برنامج الرايح. دقائق مستمعينا وبنرد التواصل.
الرايح 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 ويا علي أبو جسيم ويا علي أبو جسيم.
حياكم وسهلا مستمعينا، ردينا لكم من عقب هذا الفاصل، متواصلين إن شاء الله في هذا البرنامج في موضوعنا الرئيسي. مثل ما خبرناكم مستمعينا الكرام أن اليوم إن شاء الله بنبدأ حلقتنا بالكلام أو الحديث عن الروتين الأسري وكيفية التغلب على هذا الروتين. وبما أن نحن نعرف مستمعينا أن الكثير من الأشخاص يحرصون على أنهم يغيرون دائما شكل نمط حياتهم ويظهرونها من قالب الروتين المعتاد، إلا أن بعض الأشخاص أو بعض أولياء الأمور أو بعض الأسر يواجهون صعوبات في تغيير خط سير هذه الحياة وتغيير برامجهم اليومية. إن شاء الله بنتعرف على هذه التفاصيل وعلى كيفية تخطي هذه العقبة اللي يمكن تؤدي للرتابة للاعتياد. فإن شاء الله هاي التفاصيل بناخذها ويا ضيفة حلقتنا لهذا الصباح. لكن خلوني أذكركم مستمعينا على 4477 في انتظار تواصلكم، وعلى الواتساب 0532221074 اللي حاب يستفسر أكثر عن هذا الموضوع أو يراود سؤال من الأسئلة عن هذا الموضوع أيضا يتفضل بإرساله على أرقام التواصل، ونحن إن شاء الله بنضمه لمحاور حديثنا ويضيفة حلقتنا لهذا اليوم. أيضا مستمعينا اللي يسمعنا من التطبيق الذكي اللي توفره لكم الإذاعة، أحب أخبركم أن عن طريق هذا التطبيق ترمون تطرشون رسائل نصية مجانية وتشاركون في هذا البرنامج وكل برامج إذاعة الأولى. إذا نرد محور حديثنا مستمعينا، بنرمس إن شاء الله عن طرق وايدة تساعد الأسرة وتساعد الأهل على أنهم يجددون حياتهم ويتخلصون من الرتابة، رتابة النشاط اليومي والاعتياد، عسى بيتفادون الاضطرابات النفسية اللي دائما ونحس بها تنتج عن الروتين، مثل ما يقولون مستمعين الاختصاصيين النفسيين في هذا الموضوع أن هذه الرتابة تأثر على شخصية الأشخاص. أيضا مستمعينا بنتكلم عن تسليط الضوء على أسباب الروتين وتأثير تكرار هذا النشاط اليومي من دون تجديد على نفسية الإنسان. ومثل ما خبرتكم هناك طرق مختلفة، ومن دون تجديد مستمعينا نفسية الإنسان هذا الوضع يخلي ساعات الأسرة في وضع مش يعني ما يكونون على إيد واحدة، ما يكون بينهم حوار. ساعات نشوف المنازعات تكثر بينهم، ما حد يعرف شو السبب، ولكن عسى يمكن يكون الروتين هو أحد الأسباب أو أحد الأسباب الكبيرة اللي تأثر في هذا الموضوع. إذا بناخذ هذه التفاصيل ياكم إن شاء الله مستمعينا عقب دقائق. أحب أذكركم عن فعاليات اليوم الوطني الخاصة بمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث اليوم إن شاء الله، اللي صادف تاريخ 28 نوفمبر 2018 في مركز دبي المالي العالمي. بتكون عندنا أنشطة وفعاليات من خلالها بيتم عرض الوثائق الخاصة بالشيخ زايد رحمة الله عليه، وعرض مجموعة أيضا من مجلد أخبار دبي، وبيكون هناك عرض فيديو عن الشيخ زايد رحمة الله عليه، وعرض بعض الإصدارات اللي هي تخص مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث والكتب التعريفية الخاصة بالإدارات طبعا اللي تعمل في المركز. هذا إن شاء الله بيكون من الساعة 10 الضحى العود، يعني بدأت الفعالية، لين إن شاء الله الساعة 2 وقت العطنة في مركز دبي المالي العالمي. ومثل ما خبرتكم أن اليوم إن شاء الله من الساعة 4 العصر لين الساعة 9 عقب العشاء بتكون هناك فعاليات مختلفة واحتفالات خاصة باليوم الوطني في مكتبة حمدان بن محمد لإحياء التراث في منطقة أم زقيم موقعها بالضبط على شارع طبعا أجميرة. إذا مستمعينا على 4477 بنتواصل وياكم، وأنتوا أيضا تواصلوا ويانا. وأحب أخبركم إن شاء الله أن باكر بتكون طبعا بتكون عندنا حلقات مختلفة من مواقع مختلفة، بيكون البث مختلف، بنرمس إن شاء الله عن يوم الشهيد. برنامج الرايح بإذن الله بننقل عليكم على الهواء مباشرة من مدرسة حمدان بالراشد الثانوية للبنين، بتكون هذه المدرسة أو هذه المدرسة موقعها في منطقة الورقة. إن شاء الله بنتكلم عن تفاصيل كثيرة تخص هذا اليوم، وعندنا أيضا مبادرات بيتم الإعلان عنها باكر إن شاء الله، مبادرات جميلة مخصصتها لكم إذاعة الأولى. أيضا بيكون برنامج حياك في بلادي بينقل عليكم فعاليات يوم الشهيد من إمارة عمان، وبرنامج للشباب راي إن شاء الله بينقل لكم إن شاء الله من إمارة أم القيوين، إذن من بالتحديد من نصب الشهداء. إذن مستمعين بنكون في أماكن مختلفة، كل هذه الأماكن بتكون إن شاء الله مختصة بالمواضيع اللي بنرمس عنها والفعاليات اللي تخص هذا اليوم ألا وهو يوم الشهيد. إذن مستمعين مستمرين وياكم في برنامجنا، بنظهر دقائق وبنرجع أنت واصل
الرايح. الرايح ويا علي ابو حسين.
حياكم الله مستمعينا، ردينا لكم من عقب هذا الفاصل ومكملين وياكم هذا البرنامج برنامج الرايح. إذا مستمعينا رد أذكركم برقم التواصل على 4477، واللي بيتواصل عن طريق الواتساب 0522221074. حب أخبركم أنكم ترمون تسمعونا أيضا عبر التطبيق الذكي اللي توفرها الإذاعة. مستمعينا في بداية الحلقة رمسنا أننا بنتكلم عن الروتين الأسري وكيفية التغلب عليه، فناخذ نبدأ عن هذا الموضوع يا دكتورة هالة الأبلم، استشارية نفسية تربوية، نائب مدير قرية العائلة في مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر. صباح الله بالنور والسرور دكتورة هالة.
هلا صباح النور والسرور عزيزتي، حياكم الله.
يا مرحبا بك، وسهلش حاجة دكتورة.
الحمد لله بيت عمرك حياة الله.
الله يسعدك ويبارك فيك دكتورة، طول عمرك ما يامر عليك عدو الغالي. اليوم بنرمس وياك بناخذ منك نبذة عن أهمية الروتين الإيجابي اللي يعني يختص وينظم حياة الأسرة، خلنا نقول إذا بنتكلم بصورة أعمق الأسرة الإماراتية.
شوفي حبيبتي، طبعا احنا تكلمنا عن الروتين، فهناك فرق بين الروتين والملل. الاثنين الفرق عن بعض، بمعنى أن الروتين لو الأسرة تمت على نفس اللي هو نقول نفس العملية ونفس التكرار الحياة، يعني بمعنى أن كل يوم يأكل نفس الصحن، كل يوم نفس المكان، كل يوم نفس الحياة، يصير ملل زوجي، وهذا يكون أكبر وأشمل من الروتين، والملل يأتي من الروتين وهكذا. فإحنا نقول هني طبعا في وايد أشياء، في وايد برامج تساعدنا أن نكسر هذا الروتين قدر الإمكان، يخلي الأسرة شوية أكثر يعني أكثر فاعلية أكثرها، ومعنى أن نتعرف على النمط الآخر. يعني في أشياء أحيانا مشكلة في التواجد، لأن كل منا لا يعرف الآخر، بالتالي ما يصير عدم معرفة للطرف الآخر، يصير أنه ما يقدر يعرف شو المفتاح الحقيقي للتصرف معه، شو اللي يكسر هذه الحياة. بعد مثلا قولي سنة ها بعدهم يتخلم بسنتين، وعادة يصير حتى من الشهور الأولى حسنا حسيت ملل، مو هاي الحياة اللي كان يتمناها، مو بهاي الرؤية اللي كان يشوفها، الحياة الزوجية بل تختلف تماما. يعني نقول لا، ما ينفع ندخل بهذا الإطار، بمعنى إن لازم نغطي هالمشكلة بأنهم نوجد مثلا حياة مختلفة، بمعنى أنا ممكن نعطي النوع من أنواع الاستراحة بين الزوجين. أنا أعتبر نوع الفصل أو القطع أحياناً نتيجة مثلاً للشهور، مثلاً نفس الهيرة ياري قلبي يتغدى يرقد يطلع مع ربع يطلع تعرفين نفس البروغرام يومياً. لو كسرنا هذا مثلاً في آخر الأسبوع، طلعنا مع بعض، رحنا مع الأهل مع بعض، رحنا مثلاً بين كل أسبوعين فندق مثلاً، هي شيء نغير. بس الهدف من التغيير هو زيادة الحياة الإيجابية، السعادة الزوجية، مش فقط كسر روتين. إذا كان هدف كسر روتين حنتم على هذا الإيقاع.
نعم
تمام؟
نعم.
فبالتالي لازم نسوي أشياء وايد مهمة في حياتنا، وأجمل وأقبل أن احنا نخلي هالحياة ما تمشي على رتم واحد، لأن المتغيرات تعطي شيء من الرونق والسعادة بين الزوجين.
بالفعل دكتورة هالة، نحن دائما نسمع مثل ما قلتي حضرتك، ولكن مثلا نحن دائما نسمع ان الازواج في بدايه حياتهم اول 6 شهور اول سنه بتكون حياتهم جدا متجدده ومتغيره، هذه للبعض، وبعدين يوم يجيبون الطفل الاول الطفل الثاني هني يرد الروتين في حياتهم. كيف نقدر نحن كاشخاص مجبرين على الزواج ان نحن نتخطى هذه العقبه اللي هي عقبه الروتين والملل؟
أول نقطة أنا يعني لابد إن كل الزوجين يتفقون على هذا الشيء. مثلاً أنا حسيت إن أنا رأيي مثلاً شو حسينا بملل، حسينا إن الحياة أصبح فيها روتين قاتل يقتل الحياة نقتل السعادة الموجودة. لازم اتفاق بين الزوجين، هذه أهم نقطة. وأنا عارف مفاتيح رأيي، هو يعرف مفاتيح، بمعنى إن عارف شو المدخلات الأساسية في العلاقة الزوجية. مثلاً ممكن نغير مثلاً أهم نقطة إن إحنا نتفق على الأسلوب. مثل ما قلت لك احيانا نحتاج الى استراحه وفصل بعد فتره من الزمن، خصوصا لو مثلا ابنك في الاول والثاني يسمح في فصل. ما ينفع ان دائما احط الرجل في صندوق وايلس اطلع عليه، عرفتي؟ لا، لابد يكون في مساحه من الحريه بحيث ان كل واحد يتنفس من جديد.
نعم.
ما في مانع ان انا اخليه يسافر مع ربعه مره.
صحيح.
ما في مانع اخليها تطلع مثلا مع اهلها.
طحت على العوق يا دكتوره.
طحنا على العوقة.
يا العوقة الحين الحين ما يسمعون.
أنا طبعا شوف الرجل، نحن نتكلم في الرجل عادة يحب دائما الحرية المقننة، عرفت؟ هي الحرية
حتى المرأة تحب الحرية دكتورة.
وحتى المرأة تحب الحرية. أنا مثلا أقول لك يعني مثلا من حقي أنا أطلع مثلا نادي مع البنات أخواتي أهلي أسرتي، اطلع مثلا اسافر ياهم مره، مو بالضروره دائما وابدا اكون مع ريد. لما الريال يحس نفسه تحت الميكروسكوب 24 ساعه وسائر ونياي ونياي كذا، يلا اطلع وياك لازم اطلع وياك لازم اطلع وياك، هل مبدا الرجل يمل منه ويكرهه؟ كذلك الرجل اللي دائما حاط كل المسؤوليات على المراه وهي المسؤول الاول والاخير في الاسره وينسى دور امامه، بالتالي يصير عندنا عبء كبير. لما نتخلص من هذه المسؤوليات من هذا الدائره اللي احنا نعيش فيها، بالتالي وصلنا لمرحله من
التجديد. نعم. مشكورة يا دكتورة هالة على بعض هذه النقاط المختصرة، كان ودنا طول عمرك تطول الحديث وياك، ولكن أيضا بعد عندنا ضيف ثاني يتريع على الخط، ولكن أكيد إن شاء الله مستمعي إذاعة الأولى استفادوا من هاي النقاط اللي قدمتيها. مشكورة يا دكتورة، طول عمرك، الله يسلمك، في أمان الله. إذا مستمعينا الكرام، عقب ما سمعنا من دكتورة هالة الأبلم بعض من هذه النقاط اللي تقينا من الوقوع في الروتين الأسري وكيفية أن نحن نتغلب على هذا الروتين والملل، ننتقل وياكم لفقرة المدارس اللي بنرمس فيها إن شاء الله عن العلاقة بين المرشد الطلابي والأسرة، خصوصا بالنسبة للتعامل ويا الطلبة اللي يعانون من مشاكل. في هذه الأثناء بنستضيف دكتورة فاطمة السجواني أخصائية اجتماعية نفسية. صباحك الله بالخير والنور والسرور يا دكتورة.
يا مرحبا، اهلا وسهلا فيكم. يا مرحبا،
حياك الله دكتوره، كيف حالك؟
اهلا وسهلا، الحمد لله، وكل عام وانتم بخير ووطننا بخير، والله يحفظ وطننا من كل سوء ومكروه ويجعل بلدنا بلد امن ان شاء الله بالخير والنعمه والسعاده.
اللهم امين يا رب. يا دكتوره مشكور على هذه الدعوه الطيبه اللي استفتحتي بها هذه المقابله. دكتوره
نعم.
الله يسلمك. اذا بنرمس وياك عن المرشد الطلابي في بدايه نعم. حديثنا بناخذ وياك تعريف هذا المرشد، الا منو هو يكون المرشد الطلابي؟
أول شيء المرشد الطلابي سابقا قبل 3 سنوات يمكن كان يسمى بالاختصاص الاجتماعي. تغير مفهوم الاختصاص الاجتماعي إلى المرشد الطلابي، بمعنى أنه وليس فقط تخصص المعلم أو الاختصاصي فقط من الناحية الاجتماعية، وإنما هو تخصص إرشاد للطالب وولي الأمر ولكل من يتعلق موضوعه بالطالب. المرشد الطلابي مسمى حديث جدا في مدارسنا في مدارس دولة الإمارات. وظيفة الأساسية أنه هو يقوم بإرشاد وتوجيه الطلاب إلى ما هو إيجابي، إلى ما هو صالح للطالب، يدرس وضع الطالب ودراسة الحالة وكل ما يتعلق بالطالب من شؤونه التعليمية أو الاجتماعية أو الشخصية هو معني فيه.
دكتورة فاطمة، ليش كنا نخاف أو كانوا بعض الطلبة يخافون يقولوا لهم الأخصائي الاجتماعي مع أنه هو مصلح يعني وهو يكون صديق الطالب، بس ليش كان هذا الرعب يصيبنا؟
الرعب أنا أقول لك كيف، في بعض الأحيان وليس دائما في بعض الإدارات المرشد الطلابي أولا هو النافذة المتصلة بين المدرسة وبين الأسرة. هذا واحد. المرشد الطلابي هو القناة التواصل بين الطالب وبين المعلم. المرشد الطلابي هو خلينا نقول وسادة الأمن والأمان للطالب داخل المدرسة، بحيث لما الطالب يكون عنده أي مشكلة أو موقف أو ضغط أو ملاحظات ينقلها إلى المرشد الطلابي على اعتباره هو أقرب إنسان للطالب، على اعتباره أنه هو صديق الطالب. هذا هو التخصص الحقيقي للاختصاصي الاجتماعي لو المرشد الطلابي. في بعض الأحيان للأسف الشديد، وهذا احنا بعد يعني نلاحظه في بعض المدارس، يستخدم المرشد الطلابي في الإشراف والإدارة. طبعا الإشراف والإدارة يختلف نمط عملهم ويختلف طبيعة عملهم عن طبيعة عمل المرشد الطلابي. الإشراف والإدارة نمط العمل عندهم هو الإشراف، الرقابة، ضبط القوانين، ضبط التشريعات، سن التشريعات، تطبيق التشريعات والقوانين اللي موجودة في اللائحة الوزارة. وبالتالي بالطبيعة عملهم المفروض يكون عندهم شوية حزم وشوية يعني ضبط، بحيث الطالب يعرف أن هناك جهة حازمة في داخل المدرسة. لكن المرشد الطلابي من المفروض أنه يعني بعيد عن هذه المهمة، هي مهمته المعاكسة، هي مهمته الأمان للطالب. في بعض الإدارات يدخلون المرشد الطلابي في عملية الضبط والرقابة. أوكي؟ هني الطالب يخاف من المرشد، إن بدل ما يكون المرشد وساد الأمن والأمان حقه أصبح منطقة الرقابة ومنطقة المتابعة ومنطقة الضبط،
منطقة الخطر. خلنا نقول الخطر،
خلينا نقول منطقة الخطر. فإهني بعض المدارس اللي ياخذ للأسف الشديد المرشد الطلابي هذه المهمة، الطلاب يبتدون يخافون منه ويبتعدون عنه على أساس أنه إذا عنده مشكلهم عندهم مشكلة خاصة يخافون لا ينقلها إلى الإدارة، وبالتالي للأسف الشديد تنفقد الثقة بين المرشد الطلابي وبين الطالب.
نعم بالفعل دكتورة مثل ما قلتي حضرتك. لكن دكتورة أكيد هناك ضوابط تحكم العلاقة بين المرشد الطلابي والأسرة، مثلا إذا المرشد الطلابي أو الأخصائي صديقي أنا كطالب وهو صديقي أكثر أنا وياه أكثر عن ما أنا ويا أمي وأبويا، إذا أنا أواجه مشكلة كيف هذا المرشد الطلابي يقدر يوصل الرسالة بطريقة أنه ما تأذي هذا الطالب أو تخلي الطالب يعزف عن أني أنا أتواصل مع المرشد؟
نعم طبعا للمرشد الطلابي خلينا نقول خطوات في العمل أو قواعد للعمل للمرشد الطلابي، خلينا نقول نسميها احنا أدبيات أو أخلاقيات المهنة.
نعم
أدبيات أخلاقيات المهنة. أنا مثل ما تفضلتي عزيزتي، أنا قلت لك المرشد الطلابي بوابة الولي الأمر للدخول للمدرسة. يعني أنا كمرشدة كموجهة كمختصة نفسية ما أقدر أدخل للطالب إلا عن طريق المرشد الطلابي. هي بوابتي أو هو بوابتي للوصول إلى الطالب، هو بوابتي للوصول إلى ولي الأمر، هو بوابتي للوصول إلى المؤسسات المجتمعية. إذا المرشد الطلابي أنا أسميه الدينامو في المدرسة ككل. ليه أدبيات وأخلاقيات التعامل مع ولي الأمر مع مشكلة الطالب؟ أول أدبية هذه أن لازم الطالب يكون مصدر، المرشد يكون مصدر ثقة الطالب، ويكون الثقة متبادلة بين الاثنين. في حالة وجود مشكلة عند الطالب، إذا المرشد يبغي ينقله إلى ولي الأمر، لازم في البداية أولا يستأذن من الطالب إن أنا المشكلة هذه أنا لوحدي ما أقدر أحل لك إياه، لازم أستعين ببيتك، هل تسمح لي إن أنا أستعين ببيتك؟ هذا أول نقطة. إذا سمح للطالب يبدأ يسأله مع مين أستعين في البيت، أمك، أبوك، أخوك، أي حد من الجهة المعنية، هو يحدد لمين يستعين. رقم ثلاثة، لما يجي ولي الأمر علشان يطلبها المرشد، لازم أول شيء يثني على ولي الأمر في تربية الأولاد، أساس يبني علاقة جسر تواصل وثقة بينه وبين ولي الأمر. أنا كأم، أنا كأب، إذا وجدت أن المرشد الطلابي في المدرسة بالفعل مهتم في ولدي، مهتمة في بنتي، بالفعل هي يعني خلينا نقول بمثلنا العام قلبها على عيالي، بالفعل أنا راح أكون بيني وبينها صداقة، وراح هي تكون بر الأمان لأولادي.
صحيح.
فلما أنا أي مثلا أجيب أستدعي ولي الأمر، أبدأ أشرح له مشكلة الطالب بطريقة لبقة، بطريقة بسيطة، ليس بطريقة مخيفة، وأحاول أن أنا أحل مشكلة الطالب بينه وبين أسرته من غير ما أنا أخلق مشكلة تانية.
نعم، بلا شك. مشكورة يا دكتورة. نعم. يعني نحن ودنا نطول وياك الحديث، سامحينا ولكن نعم. بيقطع لنا بيدش علينا وقت الفاصل.
العلاقة بين المرشد والأسرة يعني صراحة هي أنا أعتبرها محاضرة كاملة. لازم نعطيها حقيتها.
أكيد.
وبالفعل هي هو موضوع مهم جدا.
بلا شك يا دكتورة. نعم. ولكنك ما قصرتي في إبراز ثلاث أهم نقاط اللي هي تشمل هذا الموضوع، وأنا أتمنى يا دكتورة كل شخص يسمعنا في هذه الدقيقة سواء كان ولي أمر أو مدرس أو موجه يفهم العلاقة الجميلة هذه اللي تكون بين المرشد الطلابي والطالب وبين الأسرة، هذه لكلهم حلقة ودية متكاملة.
نعم، سلسلة متصلة لخدمة العملية التعليمية.
أكيد.
نعم.
أكيد يا دكتورة. نعم. فاطمة السجواني أخصائية اجتماعية نفسية، نشكرك طبعا على هذه المعلومات الجميلة، ولنا وياك إن شاء الله تواصل في الأيام الجاية.
وليهم في خدمتكم، في خدمة وطننا. شكرا لكم، كل عام وانتم بخير.
وانتم بخير وصحة وسلامة. مستمعين الكرام، متواصلين وياكم في طبعا مواضيع برنامج الرايح، بنظهر فاصل وبنرجع نتواصل.
الرايح 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 ويا علي ابو جسيم. ويا علي ابو جسيم.
حياكم الله مستمعين إذاعة الأولى، ردينا لكم من عقب هذا الفاصل. نحيي ونرحب بكل من انضم للإذاعة في هاي الدقائق ويسمعنا، ونحيي أيضا تحية خاصة لكل من بدأ يسمعنا من بداية هذا البرنامج. نتمنى إن شاء الله تكونون مستمتعين بكل فواصل إذاعة الأولى وأغانيها الوطنية وأيضا الإماراتية اللي أتقدمها لكم عبر أثير 107.4. أذكركم برقم التواصل 4477 هو رقم الرسائل النصية. مستمعينا الكرام، بنستعرض وياكم حالة الدروب في حول دربكم، ورد نكمل تفاصيلنا.
حول دربك.
في في حول دربك مستمعين. الحمد لله رب العالمين. الأخوة الساقية اللي يسمعونا في إمارة دبي، الطرق الداخلية الحمد لله ما تشهد أي ازدحام. شارع الشيخ زايد بالاتجاه لبر دبي وديرة الحمد لله الدرب سالج، حتى ما فيه أي بطء في الحركة. أما للمتجهين جدا إمارة الشارجة مستخدمين شارع الشيخ محمد بن زايد، أحب أخبركم أن في بطء في الحركة مثل ما مبين عندنا في الشاشة، ولكن من شوارع المفرزة وشارع الإمارات أو شارع العابر. وللمتجهين جدا إمارة أبوظبي الحمد لله دروبكم كلها سالج، ما في أي حوادث أو عرقلة سير عفوا. ونجد جديد إن شاء الله بنوافيكم برفقتكم. السلام والله الله بعماركم.
حول دربك.
خدمة الوطن هي الهدف الرئيسي في مسؤولية إذاعة الأولى.
الأولى 107.4 من شبكة الأولى الإذاعية. الرايح ويا علي أبو جسيم.
إذا مستمعين عقب ما استعرضنا وياكم حالة الدروب في حول دربك، نكمل وياكم تفاصيل برنامج الرايح. في هذه الأثناء نحن نكون إن شاء الله ننتقل لفقرتنا الجديدة، ألا وهي فقرة بالعربي. هذه الفقرة مثل ما خبرناكم في الأيام اللي طافت استحدثناها هذا الأسبوع عقب طبعا فقرة المشاريع الصغيرة والمتوسطة. دائما كلنا نعرف مستمعينا أن هذه المبادرة مبادرة بالعربي تحت مظلة مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة، وهي طبعا مبادرة أطلقتها هذه المؤسسة بهدف أنها تشجع العرب على استخدام لغتهم الأم عبر قنوات التواصل الاجتماعي واستعادة المكان الرائدة للغة العربية كلغة عالمية وتعزيز حضورها في وسائل الإعلام المختلفة. وفي أيضا وسم يستخدمون في هذه المبادرة اللي هو بالعربي. أحب أخبركم مستمعين أن هذه المبادرة إن شاء الله مستمرة فعالياتها لتاريخ 18 ديسمبر 2018، وفعاليات هذا البرنامج بتكون إن شاء الله من تاريخ 14 إلى 18 ديسمبر. ووسم بالعربي وصل ل 3.5 مليار مشاهدة العام في اليوم اللي صادف هو اليوم عفوا لهذه المبادرة اللي هي بالعربي. إذن في هاي الدقائق شوي مستمعين بنتكلم وياكم مثل ما عودناكم في هذه الفقرة أن نرمس عن فوائد اللغة العربية وأهميتها. طبعا مستمعين فهم تعاليم الدين الإسلامي، طبعا مثل ما نعرف أنه نزل القرآن الكريم بلسان عربي وهو المرجع الأول للمسلمين في كل أمورهم ودينهم، أيضا مستمعين الرابط الوحيد اللي يجمعهم على اختلاف أعراقهم وأجناسهم. ومثل ما نعرف نحن كلنا بدون تلاوة آيات القرآن الكريم وتعلم مضامينه على ما نقدر نحن كأشخاص أو ما يقدر المسلم أداء فروض الصلاة ونحوها إذا ما كان ناطق باللغة العربية وما قرأ القرآن الكريم ولم يتمكن من فهم دينه وفهم صحيح وواعي. فلهذا مستمعينا كان يعني إلزاما على المسلمين أنهم يتعلمون هذه اللغة العربية ويلمون أبها لو بجزء بسيط من أجزاء هذه اللغة. فوائد أخرى أيضا مستمعين للغة العربية تتعدد فوائدها، ومنها أيضا يأتي اللي هو التواصل والتعارف. فحافظت هذه اللغة العربية على أنها تتم وبقوتها كأداة للتواصل والتخاطب بين ملايين البشر المتحدثين باللغة العربية والغير متحدثين بها، والموزعين أيضا على طبعا على الكرة الأرضية كلها. من أهميتها أيضا أنها تولد لغات جديدة وانبثقت يعني أو طلعت عن اللغة العربية مجموعة من اللغات اللي احتضنتها شبه الجزيرة العربية. في لغات مختلفة بعدها الكم مثل اللغة الحميرية، اللغة البابلية، واللغة أيضا الحبشية والآرامية. من الفوائد أيضا فوائد هذه اللغة حمل رسالة العلم والثقافة. وأحب أخبركم مستمعين أن حظيت الحضارة العربية والإسلامية بمكانة مرموقة بين حضارات العالم بفضل هذه اللغة، ألا وهي اللغة العربية اللي مكنتها من أنها طبعا تنشر ثمار إبداع العلماء والفلاسفة والمفكرين وغيرهم الكثير. فكانت اللغة العربية لغة الضاد، هي لغة العلم والمتحدث الرسمي به. أيضا مستمعينا طبعا هذا عن فوائد اللغة العربية وأهميتها عندنا في المجتمع الإماراتي والحضارة الإسلامية بشكل عام. هناك أيضا فوائد أخرى طبعا موفرينها إن القائمين على مبادرة بالعربي. عندنا نماذج، في هذه النماذج يسمونها قل ولا تقل. بداية من بنبدأ أول نموذجنا مستمعينا بقل يسافر فلان وحده، ولا تقل يسافر فلان لوحده، لأن كلمة وحده تنصب على الحالية على تقدير منفرد. نموذج آخر يقول الفرق بين الأكل والوجبة. طبعا كثير مننا ما يعرفين الفرق بين الأكل والوجبة، لكن هذه معلومة إضافية جميلة نستفيد منها. الأكلة تطلق على كل مرة ناكل فيها، أما الوجبة فهي الأكل الوحيدة في اليوم والليلة. وأيضا من النماذج الأخرى اللي حبينا نختارها لكم في هذه الفقرة، قل يجب أن لا نكذب، ولا تقل لا يجب أن نكذب، لأن الجملة الثانية ألا وهي لا يجب أن نكذب تعني أننا يجوز أن نكذب، بس إذا نحن حطينا اللا قبل الكلمة معناته هذه اللا لام الناهية. أيضا نموذج آخر، قل هطل المطر، ولا تقل هطول المطر، لأن المصدر من الفعل هطل هو هطلا وهطالا وتهاطلا، ولم يرد المصدر هطول في أي معجم لغوي. إذا المستمعين كانت بعض هذه النماذج الخاصة بفقرة بالعربي، هذه المبادرة اللي تندرج تحت مبادرات مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة. مثل ما خبرناكم إن شاء الله باقي أسبوعين على انطلاق فعاليات هذه المبادرة اللي بتكون من تاريخ 14 ديسمبر إلى 18 ديسمبر. للمعرفة أكثر عن هذه المبادرة ما عليكم إلا أنكم تكتبوا وسم بالعربي على مواقع التواصل الاجتماعي سواء كان انستغرام أو تويتر أو فيسبوك، وبتشوفون طبعا أهمية هذه اللغة والمغردين بها. ما شاء الله هذه المبادرة وصلت للعالمية. كانت هي هذه المبادرة مجرد فكرة طرحها مجموعة طلبة في جامعة الإمارات وشاركوا فيها عدد من الشباب، ولكن بفضل الله الحمد لله نجحت هذه المبادرة ووصلت وطلعت خارج حدود دولة الإمارات العربية المتحدة ووصلت لمناطق مختلفة في العالم. قمنا نشوف حتى الغير ناطقين باللغة العربية يتكلمون أو يكتبون بالعربي. ففي هذا اليوم اللي هو 18 ديسمبر 2000 18 ديسمبر من كل سنة، على المتحدثين باللغة العربية أنهم يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي، واللي يحطون في مواقع التواصل الاجتماعي وينشرون على حساباتهم فقط أنه يكون باللغة العربية لتعزيز مكانة هذه اللغة عند متحدثيها. إذا مستمعينا كانت بعض هذه المعلومات في هذه الفقرة. بنظهر إن شاء الله فاصل، وعقب الفاصل بنرجع ونتواصل، وبتكون ختامها مسك، وبنختمها بداوها تبرع.
الرايح 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 ويا علي أبو جسيم ويا علي أبو جسيم.
حياكم الله مستمعينا، رندينا لكم من عقب هذا الفاصل ومكملين وياكم طبعا الفقرة الأخيرة من برنامج الرايح. ننتقل وياكم لداوها تبرع.
داوها تبرع
في دوحة تبرى مستمعينا، مثل ما خبرناكم في بداية الحلقة اليوم إن شاء الله بيكون محور الحديث عن الأنيميا الحادة وأسبابها، وأيضا طرق على علاج هذه الأنيميا وطرق الوقاية منها. بناخذ هذه التفاصيل مستمعينا من الدكتورة ندى الملة، استشارية طب أسرة في هيئة الصحة في دبي. إذا مستمعينا بعد دقائق إن شاء الله بتكون لنا الدكتورة ندى وبتخبرنا عن تفاصيل الأنيميا الحادة. ولكن قبل نتواصل مع الدكتورة ندى، خلوني أذكركم مستمعينا الكرام أن إن شاء الله فعاليات مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث الخاصة باليوم الوطني بتكون إن شاء الله في مكتبة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث اليوم، بتبدأ من 4 العصر إلى إن شاء الله الساعة 9 عقب العشاء في موقع المكتبة، بإمكان بالتحديد في شارع جميرة منطقة أم زقيم اللي بيمر هذيك البقعة، بيشوف إن شاء الله هذه الاحتفالات والفعاليات. يا مرحبا بكم وسهلا، تقربون عندهم. وأحب أخبركم إن شاء الله اليوم لين الساعة 2 في مركز دبي المالي العالمي قسم الدراسات والبحوث، طبعا بيتم عرض في هذا المركز وثائق خاصة بالشيخ زايد رحمة الله عليه، وأيضا مجموعة مختلفة من مجلة أخبار دبي، وعرض عن فيديو يخص الشيخ زايد رحمة الله عليه، وبعد بيعرضوا لكم بعض إصدارات المركز والكتب التعريفية الخاصة بالإدارات. أيضا مستمعينا موضوع آخر اللي هو إن شاء الله بيكون بعد نفس هذه الفعالية اللي رمستكم عنها، العروض هذه بتكون مستمرة على مدى يومين، يعني اليوم الأربعاء وباكر تاريخ 29 نوفمبر، هذه بتكون العروض الخاصة بالوثائق اللي تخص الشيخ زايد بتكون في مركز دبي المالي العالمي. أما طبعا احتفالات الخاصة بمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بتكون في المكتبة فقط لمدة يوم واحد، اليوم من الساعة 4 لين الساعة 9. برد وياكم في هاي الدقائق إن شاء الله مستمعين، يوم ما خبرناكم ووافيناكم عن علوم هذه الفعاليات لمحور حديثنا في هذه الفقرة اللي بنرمز فيها إن شاء الله عن الأنيميا الحادة ونتيجة حدوث نقصان في عدد من الخلايا الدم الحمراء، ويا دكتورة ندى الملا استشارية طب أسرة في هيئة الصحة بدبي. مساك الله بالنور والسرور دكتورة ندى.
مساك ورد يا علي، شخبارك؟
بخير وسهال الحمد لله، بشرنا عن حالك يا دكتورة وكل عام وانت بخير مقدما.
وانت بالصحة والسلامة حبيبتي، الحمد لله بخير.
الله يسعدك يا دكتورة. دكتورة طول عمرك، في بداية حديثنا اليوم بنرمس وياك عن الأنيميا الحادة اللي قمنا نشوفها تنتشر أكثر وأكثر في عندنا، خاصة هني بين مجتمع دولة الإمارات.
صح، لو أول شيء بنعرف الأنيميا أو فقر الدم، هي الحالة اللي يكون فيها مستوى الهيموغلوبين أو خضاب الدم وكريات الدم الحمراء أقل من المعدل الطبيعي. طبعا المعدل الطبيعي يختلف، للمولودين حديثا غير، الصغار غير، تحت 5 سنوات غير، الكبار غير، وهكذا. الفكرة من مرض فقر الدم ليش احنا وايد نركز عليه، ولما اكتشفناه في التحاليل نشدد انه لازم يتصحح، لانه خضاب الدم او كرات الدم الحمراء الموجودة عندنا في الدم هي اللي تنقل الاكسجين لخلايا الجسم للدماغ وللاعضاء، فاذا صار فيها فقر او عكس معناه كمية الاكسجين اللي توصل هالخلايا راح يقل، بالتالي عمل الخلايا هذه راح يقل وممكن تتأثر الخلايا وتنتج عنها امراض اخرى. فعشان شي فقر الدم شيء ما بقول عنه خطير، بس في نفس الوقت ما نتهاون فيه وايد.
نعم بالفعل. بس دكتورة الحين مثلا الجانب الطبي يعرفون مثلا الأكسجين يختص بهذا الموضوع، ولكن إذا بنتكلم على الأشخاص عامة أو المرضى نفسهم، كيف نوضح لهم أن الأنيميا تحدد أو تأثر على الأكسجين، أكسجين الإنسان؟
هي المرضى لما يجون العيادة ولما نشرح لهم عنده فقر الدم، بالعادة نروي مش رسومات إن كيف الأكسجين من حمل نتنشق الهواء، فالأكسجين يدخل من خلايا الرئة إلى الدم، والأكسجين ما يرحل، ما يعني ما يرتحل في الدم روحه، لازم يكون مربوط بخضاب الدم أو الهيموغلوبين اللي موجود في خلايا الدم الحمراء، لازم هو يعني هي تشل الأكسجين عليها. فتخيل لو في 100,000 خلية دموية حمراء موجودة الحين في الإنسان العادي، فتشل 100,000 وحدة أكسجين، بس لو نقصت لين 50,000 أو 40,000، تخيلوا مستوى
هو الأكسجين راح ينقص عندكم في الدم، بالتالي راح يعني يوصل الأكسجين أقل للخلايا، وخلايانا ما تشتغل من غير الأكسجين. الأكسجين هو عبارة عن مثل البترول للسيارة، نفس الطريقة الأكسجين يوصل للخلايا عشان يساعدها على أداء وظيفتها. فتخيلوا السيارة ما فيها بترول، نفس الشيء الخلايا ما تقدر تشتغل من غير وجود الأكسجين.
أكيد بالفعل دكتورة. ودكتورة ليش كل هالأيام يعني قمنا نشوف الناس اللي يعانون من الأنيميا، يعني هذه النسبة كثرت سواء كانت بين الأطفال بين الشباب وبين الكبار، فنشوف دكتورة بعض الحالات قامت أن تؤدي المرضى أنهم يأخذون يضطرون يأخذون حديد في الوريد عسب يتفادون هذه الأنيميا، فليش يعني باعتقادك دكتورة قام يزيد هذا الوضع عندنا أو يسوء؟
بالعادة الأنيميا لها سببين، يا أنيميا تكون وراثية نفس أنيميا المنجلية والثلاسيميا وغيرها، أو تكون مكتسبة. المكتسبة احنا نشوفها وايد في البلاد عندنا بسبب سوء التغذية خصوصا في الأطفال. شو يعني سوء التغذية؟ يعني تلاقون وايد من الأمهات يشكون يقولون ولدي ما يأكل شيء، ما يأكل غير برجر ناجتس، ما يأكل أكل الصحي، ما يأكل خضروات، ما يأكل فواكه، ما يأكل دجاج، ما يأكل لحم. بالتالي الحديد الموجود في هذه الأكلات ما قاعد يتخلى في الجسم، قاعد يأكل أكل كله معاد تصنيع أو أكل سريع أو أكل غير صحي. فهذا السبب اللي يخلي في الأطفال نسبة الأنيميا الدم أو فقر الدم عندهم عالية. عند النساء بالعادة النساء يكون سببين، يا أنا بالحرمة ما حملت قبل يكون سبب عندها غزارة الدورة أو غيرها، أو من الحرمة اللي تحمل مع الحمل المتكرر يستوي المرأة تفقد مع كل ولادة كمية كبيرة من الدم، هذا نقص لها الدم أكثر. الشباب للأسف أيضا أن أكلهم وايد كل أكل برع، كل فاست فود، كل من كافتريات وغيرها.
شو سوي دكتورة؟ إحنا مطاعم ما شاء الله واحد وراء الثاني وكل واحد على أحلى عن الثاني، شو كمان تبين نصير ناكل في المطاعم؟
هو هالسؤال كيف أنا أكل؟ أنا دائما أقول اكلوا، لكن مثلا خلوا اكل تبون تاكلونه من برا مثلا مره او مرتين في الاسبوع، او خلوها عشاء، يعني سندوتشات العشاء خلوها عشاء. لكن الغداء احنا معظمنا الغداء بطنفة او ناكل اي شيء على السريع واحنا ماشيين سندويتشه او غيره. فللاسف الغداء المفروض الوجبه تاخذ منها كل المواد الغذائيه، وحتى الريوق الناس يعني الريوق حتى عندها اي شيء بتاخذ يعني اي بسكوت او اي شيء. فلازم نعرف ان المواد الغذائيه اللي نحتاجها الحديد يكون موجود في الريوق وفي الغداء وفي العشاء، لازم يكون موجود عشان ما نطبق الدم.
بالفعل دكتورة، ولكن في موضوع اللي هو قام يأثر على خصة على الأشخاص اللي قاموا يشتغلون ويشتغلون الأوقات طويلة، فيوم يوم يكونون في البيت يردون أصلاً ما تكون عندهم الطاقة الكافية أنهم يحضرون وجبتهم لليوم الثاني، فبالتالي يعني هذا التكاسل أو هذا العزوف عن هذا الموضوع ونحن ما نشتري من برا، هذا يأثر بشكل كبير على المدى الطويل على صحة الإنسان وخاصة في الأنيميا.
صحيح. وأنا أتكلم من واقع أن أنا موظفة أصلاً ودوامي أصلاً طويل، أضطر أن أطلب صراحةً وايد أضطر أطلب من برا، لأن أنا وصلت أصلاً متأخر وما عندي وقت أن أطبخ. لكن حتى يوم أطلب من برا، تطلبوا من برا يا جماعة، أطلبوا الشيء الصحي لكم، تطلبوا عيش دجاج، أطلبوا الأكل اللي فيه مواد غذائية، لا تطلبون سندويشات أو تطلبون معجنات. الناس الحين كلها ماشي حياتها على المعجنات والسندويشات، هذه ما فيها، هذه تعطيكم سعرات حرارية على الفاضي للأسف، بتزيد الكربوهيدرات هي وايد عالية، بالتالي تسوي كرش وتخلي وزن ما ينزل. فروحوا للنشويات الأفضل، العيش أفضل النشويات، مو بالنشويات المعاد استخدامها المكررة نفس المعجنات والساندويتش، هذه أسوأ أنواع. خذوا العيش، العيش ما يمثل غلط، هاي فكرة العيش مثل العيش ما يمثل. خذوا عيش ودياي، عيش ودحم، عيش وسمك على الغداء. حرصا وجبة الغداء تكون متكاملة، وكل يوم سلطة. السلطة للأسف الناس بعد تلغيها من الوجبة الغداء لأن الناس لها مستعيلة. صحن سلطة وعيش ودياي ولحم وهالأشياء، هالبروتينات مغنية بالحديد وتعطيكم الحديد أيضا.
نعم دكتورة، هذا بالنسبة للتغذية. إذا بننتقل يا حضرتك بنتكلم عن موضوع الأدوية، ناخذ نحن دكتورة الحبوب مثلا هالمكملات، مكملات الحديد دكتورة. إلا الحديد مثل ما نعرف أعراض جانبية كثيرة، بما أنه ما شاء الله نافعة، ولكن أعراض جانبية كيف نقدر نسوي أو نوازن بين صحتنا وأن نحن ناخذ هذه الحبوب إذا اضطرينا اللي هي حبوب الحديد؟
صح، دائما حبوب الحديد لما نوصفها للمرضى ناخذ يعني تتردد تاخذها تقول انا اسوي، اهم شيء اسوي امساك ولوعة. لكن احنا دائما نقول توازن الفوائد والمضار. الفوائد مالتنا لازم ترفعوا الهيموجلوبين مالكم وكرات الدم الحمراء مالكم، والا اعضاء الجسم راح تتاثر. في المقابل دائما ننصح المرضى الطبخ شو يسوون لما ياخذون سبول الحديد؟ يحرصون ياخذونها بعد الاكل على طول، ما ياخذونها على معده فاضيه، يحرصون على شرب كميه كافيه من الماء. اذا حسوا بلوعه شديده مع حب سبوب الحديد يردون للدكتور، لان في حبوب الحديد اكثر عن نوع، ما هو نوع واحد، يخفف لكم اياه، يعطيكم مثلا نوع ثاني، يعطيكم الحديد اللي في الوريد. بالعاده الحديد اللي في الوريد الناس ما يسبب لها اعراض جانبيه كثر للحبوب، وبعد الحبوب مثل ما قلت في وايد انواع، فلا توقفون يعني الناس تستهون في الحديد، لا توقفون، روحكم ردوا للطبيب قولوا له الاعراض اللي عندكم، بيغير لكم الحديد او يوصف لكم عن طريق الوريد، ولكن ما توقفون عشان من غير مكملات الحديد هذه ما راح يرتفع عندكم مستوى الهيموجلوبين في الدم.
بالفعل يا دكتورة. طبعا دكتورة نحن قبل أن نختم وياك هذه المقابلة الطيبة بنتكلم عن الآثار السلبية اللي تنتج عن الحرمة اللي عندها الحديد نازل. عسب أي حرمة تسمعنا في هاي الدقيقة تكون على وعي وتصير تفحص حديدها عقب طبعا هذه المقابلة.
طبعا للنساء خصوصا نقص الحديد يسوي عندها تكسر في الأظافر، تفاقم في الشعر، بهتان في البشرة، حتى ممكن أخر عندها الحمل يسبب لها ولادة مبكرة لأن الجسم ما في حديد كافي اللي مثل الجنين. ممكن يسوي لها هبوط، ممكن تدخل المستشفى، وخصوصا النساء نفقد كمية من الدم أصلا كل شهر، فإذا حديدها أصلا قليل ممكن يصير عندها هبوط حاد في الحديد في الدم، ممكن يسوي لها فشل في القلب حتى إذا الحديد عندها والدم عندها نزل وايد. فما نخاف من موضوع الحديد، خصوصا النساء دائما يبون بشرتهم تكون حلوة وشعرهم يكون حلو، فالحديد عنصر أساسي في البشرة وفي الشعر.
نعم. ودكتورة سؤال أخير وصلنا الحين، يسألون هل الوزن يأثر على هالموضوع أو لا؟
الوزن يأثر للأسف، وايد من الناس المتان الحديد عندهم نازل.
لا يزعلون منا دكتورة احنا يسمعون المتان، تحياتنا لهم
المربربين. للأسف يكون دائما بالأغلب يكون حديدهم نازل، لأن للأسف السمنة اللي عندهم ما تكون بسبب شيء صحي، يكونوا يأكلون يعني مثل يقول خرابيب، يعني ما يأكل أكل صحي للأسف. لكن وايد من الناس الضعاف لابين دائما يكون معظمهم يكون دمهم زين، لكن الوزن هل تأثير مباشر؟ لا بالعكس، يعني الوزن ما يأثر على الحديد، الحديد ممكن يأثر على الوزن، يعني نقص الحديد ممكن يسوي هبوط في الوزن.
نعم.
لأن الجهاز
هذا
ما يكون يشتغل بشكل سليم.
نعم. وضحت الصورة يا دكتورة ندى، وقواك الله وجزاك الله خير على طبعا النقاط السريعة والمفيدة اللي وافيتينا بها. ما شاء الله دخلنا من العلاج للتغذية للحبوب، وإن شاء الله الحريم اللي يسمعنا في هذه الدقائق يسيرون ويفحصون عمارهم، لأن مثل ما قلتي الأنيميا موضوعها مو بخطير كثر ما هو جدا مهم على حياة الإنسان للفترة البعيدة.
صحيح.
شكرا لك يا دكتورة ندى وقواك الله.
شكرا لك،
الله يحفظك في امان الله. اذا مستمعينا الكرام، يا دكتورة ندى المله استشاريه طب اسره في هيئه الصحه في دبي، تناقشنا وياها وتحاورنا عن موضوع اللي هو يختص بالانيميا الحاده، رمسنا عن اسبابها وعلاجها والوقايه منها عن طرق مختلفه، سواء كانت الطرق هذه بالادويه او بالتغذيه. نتمنى لكم مستمعينا السلامه في كل الأحوال، والله يقيكم شر الأمراض إن شاء الله. بهذه المواضيع مستمعين نكون نحن وصلنا لختام برنامج الرايح، نلقاكم إن شاء الله باكر في حلقة جديدة خاصة بيوم الشهيد طبعا من مدرسة حمدان بن راشد، في نفس الوقت إن شاء الله نفس وقت هذا البث، وبتكون أيضا الحلقات زملائي المذيعين المختلفة بتكون من أماكن مختلفة متوزعة حول دولة الإمارات العربية المتحدة. مستمعين تقبلوا تحياتي وتحيات أسرة البرنامج، شكرا لكم أنكم سمعتونا، وشكرا أيضا ضيوفنا اللي ما قصروا ويانا. نلقاكم على خير إن شاء الله. هلا هلا بعماركم، خلفتكم السهالة.
الرايح